بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن آداب المسجد عدم رفع الصوت فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق، يعني في المساجد، إياكم وهيشات الأسواق. وعمر رضي الله تعالى عنه هم بأن يجلد رجلين لأنهما رفعا أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه قبل أن نبدأ في هذا المجلس من المجالس الرمضانية، ونستفتحه بقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم من الليل وأن يتهجد فيه، فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام أمر ربه تبارك وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت: فقلت: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وجاء بنحوه في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه كان يقوم حتى ترم ساقاه، أي حتى تتورم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يزيد من القيام والصلاة في شهر رمضان أكثر منه في غيره، فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهن، فيزداد اجتهاده في رمضان ويزداد اجتهاده أكثر في العشر الأواخر منه. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، وهو صلاة الليل أو ما يسمى بالتهجد أو ما يسمى أيضا بصلاة التراويح. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء عن أم المؤمنين عائشة وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، يعني في الليلة الثانية. في الليلة الأولى صلى معه أناس صلوا بصلاته، ثم أصبحوا وتحدثوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج المسجد وصلى، فاجتمعوا في الليلة الثانية أكثر منهم في الليلة الأولى، وأصبحوا وتحدثوا أيضا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني كثر الناس جدا، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح. فلما صلى بهم الصبح أقبل على الناس فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني ما خفي علي أنكم موجودون، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة وصلى في بيته، والسبب في ذلك أنه خشي أن تفرض على الناس فيعجزوا عن أدائها وحملها، وذلك أن الزمن لا يزال زمن تشريع وزمن وحي. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، أي كان كل واحد يصلي لنفسه. وجاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، قال: فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، عزم فجمعهم على أبي بن كعب فكان يصلي بهم. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون إليها. يريد أن آخر الليل أفضل، وكان الناس يقومون أوله. فنستفيد من هذا الأثر أن السنة الجارية التي عليها عمل المسلمين من زمن عمر هي إقامة صلاة التراويح المسجد في أول الليل، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أعادها إلى ما كانت عليه أول مرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض، وذلك أن الزمن زمن وحي، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا الأمر، أي زال ما خشيه من أن تفرض فيعجز الناس عنها. فلذلك لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه زوال المانع أعادها إلى ما كانت عليه، فلم يبتدعها عمر ولا جاء بشيء من عند نفسه، وإنما أحيا شيئا ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا شيئا ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله نعمة البدعة هذه، قال أهل العلم يعني بدعة لغوية، وليس المعنى بذلك أنها بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية مذمومة، وإنما المقصود أن هذا الشيء حصل بعد أن انقطع فترة طويلة، فأطلق عليه عمر رضي الله تعالى عنه بدعة بهذا الاعتبار. ولو كانت بدعة مذمومة أو بدعة شرعية لما فعلها عمر، بل لكان أول من ينهى عنها. فنأخذ من ذلك أو نستفيد من ذلك أن صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركها خشية أن تفرض فأحياها عمر رضي الله تعالى عنه، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، صلاها بأصحابه 3 ليال ثم تركها كما سبق خشية أن تفرض، وصارت صلاة التراويح من شعائر الدين الظاهرة. وسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يجلسون بعد كل 4 ركعات يستريحون، فقيل لها صلاة التراويح، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومما يدل على مشروعيتها بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال، في الليلة الأولى صلى شيئا من الليل، فقال له أبو ذر: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني نريد أن نستمر في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا يدل على مشروعية الجماعة في صلاة التراويح، وأن من صلاها مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. والمراد بالانصراف أي انتهاء الإمام من الصلاة، وليس المقصود انصرافه من المسجد، بل الانصراف يطلق على الانصراف من الصلاة. فمن صلى وصبر مع الإمام حتى ينتهي من صلاة التراويح فإنه يكتب له قيام ليلة. وهذا يدل دلالة صريحة على أن صلاتها مع الجماعة في المسجد أفضل، باعتبار أنه يكتب له قيام ليلة، وباعتبار أنها من شعائر المسلمين الظاهرة، وباعتبار أنها أيضا من أسباب النشاط والقوة. فإن الواحد لو صلى في بيته وحده ربما هجم عليه الكسل والفتور، بينما لو قام مع الناس في المسجد فهذا من أسباب نشاطه وصلاة التراويح تبتدئ من أول ليلة من شهر رمضان، ويقرأ فيها الإمام في كل ليلة ما تيسر من القرآن وأفضل الصلاة طول القيام، كلما كان القيام أطول فهي أفضل والأجر أعظم وكما سبق أنه يراعى في ذلك حال الناس، فلا تقصير مخل ولا تطويل ممل، وهي عمل صالح يقدمه الإنسان لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لكن عادة أئمة الدين قبله هو أنهم كانوا يطيلون فيها، وكما سبق ينبغي مراعاة الناس في ذلك بما لا إفراط فيه ولا تفريط، فلا ينبغي التخفيف المفرط الذي اعتاده كثير من جهلة الناس في صلاة التراويح. يعني بعضهم في بعض المساجد يقومون من أول رمضان إلى آخره بالسور القصار من سبح اسم ربك الأعلى إلى الناس، كل ليلة على هذا الحال بل الذي ينبغي أن يقرأ من القرآن ما تيسر، سواء تيسرت ختمة المصحف في رمضان أو أكثر من ختمة أو أقل، على حسب ما يتيسر من ذلك. وينبغي ألا يخل بشيء من ما يتعلق بالصلاة من ركوعها وسجودها وطمأنينتها. وهكذا ينبه على خطأ البعض من الناس في بعض المساجد الذين اعتادوا على الإسراع، حتى إن البعض منهم ربما يخلون بالأركان، فيقرأ الفاتحة قراءة سريعة يكسر فيها تكسيرا، وهكذا يقرأ له ما تيسر من قصار السور قراءة سريعة هذا كهذ الشعر، فلا يحصل التدبر للقارئ، ولا يحصل التدبر أيضا للمستمع بسبب العجلة فصار لا أنه صلى صلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تقاربها، ولا أنه كذلك أيضا ترك فاعترف بتقصيره وسلم من العجب بنفسه، فهو معجب بنفسه. بعضهم يتغالى في ذلك ويقول: نحن صلينا 23 ركعة، وبعضهم يزيد على ذلك، مع أن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة، يعني لا يزيد على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فالسنة ألا يزاد على 11 ركعة إلا ما ثبت من كونه كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أما الزيادة فخلاف المعتاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصل ذلك إلى حد البدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولم يحد له عددا معينا، والمقام مقام بيان وتوضيح، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دل ذلك على جواز زيادة، لكن الأفضل أن يقتصر المسلم على ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي كما سبق إتمام القراءة والقيام والركوع والسجود والأركان، وهكذا الحرص على الخشوع وحضور القلب وتدبر الآيات التي تقرأ وما إلى ذلك، حتى يخرج العبد من صلاته بإيمان ويقين، قد زاد إيمانه وقد زاد يقينه وزادت خشيته لله وزاد خوفه من ربه تبارك وتعالى. وهذا يحصل مع تدبر القرآن والطمأنينة والخشوع في ذلك، الطمأنينة والخشوع في ذلك. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يطيلون القراءة جدا، لو جئنا نقارن صلاتنا مع صلاتهم ربما صلاتنا ليست بشيء بجانب صلاتهم، صلاتنا ليست بشيء بجانب صلاتهم. لا نذهب بعيدا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت معه فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى، أي لطول قيامه. حذيفة رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي صلاة الليل قال: فاستفتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، فمضى، قال: فقلت: يصلي بها في ركعة، ثم استفتح النساء فقرأها، ثم استفتح العمران فقرأها، يعني ثلاث سور طوال قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: يقرأ مترسلا، يعني لا يقرأ قراءة سريعة هذا كهذ الشعر، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، يعني أطال حتى الركوع، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فقام قياما طويلا قريبا مما ركع، وهكذا ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، حتى كان سجوده قريبا من قيامه. هذه صورة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لتعلم أيها المسلم أن صلاتنا وإن حصل فيها شيء من الإطالة التي يتضجر منها البعض من الناس ليست بشيء بجانب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي التضجر من ورقة تقرأ في الركعة، بل الذي ينبغي المسابقة والفرح بذلك، يفرح الإنسان، فإن هذا خير تقدمه لنفسك، خير تقدمه لنفسك، ساعة تقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، تتدبر القرآن، تناجي رب العالمين، تقرأ ما تقرأه من الأذكار، تدعو الله عز وجل في سجودك بما شئت من خير الدنيا والآخرة، هذا والله خير عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه، ولا ينبغي أن يتضجر الإنسان من ذلك. ربما الواحد من هؤلاء الذين يتضجرون ويقولون: هذا الإمام يطيل الصلاة، أو هذا المسجد الصلاة فيه طويلة جدا، الواحد منهم لو ذهب لأجل أمر دنيوي ربما يبقى واقفا ماسكا في طابور طويل ساعات، ما هو ساعة، من أين يحصل على شيء من المال، من أين يحصل على شيء من الغاز، من أين يحصل على شيء من الطعام، بينما وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يستثقله جدا، وما ذاك إلا من الشيطان. الشيطان هو الذي يثقل على الإنسان مثل هذه الأمور، والله المستعان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصبرنا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ: لديه مبلغ من المال ويخشى عليه من الضياع أو السرقة، فهل له أن يضعه وديعة الصرافة؟ إذا خشيت عليه الضياع أو تسلط السراق فلا بأس، وهذا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إلا أن كثيرا من الصرافات تتعامل بالربا، فانتبه لهذا. كثير من محلات الصرافة والبنوك تتعامل بالربا، بل لا نعلم محل صرافة يسلم من بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالربا وغيره، بالربا وغيره. وهذا الذي ذكرته في السؤال أيضا الذي نعلمه أنه يتعامل بالربا، فإنك إذا أودعت المال عنده يقول لك: هل تريد أرباح أم لا تريد؟ وهذا يعني أنه يتعامل بالربا. من أين يأتي بهذه الأرباح؟ إلا أنه يقرض الناس، يقرضهم أموالا لشراء بضائع أو أشياء، ثم يردون تلك الأموال بزيادة، ويتحايل على الناس أنه يرسل مندوبا من قبله يشتري لك البضاعة وما إلى ذلك. هذه كلها حيل غير شرعية، لا يغتر بهذه الحيل التي تمارسها بعض محلات الصرافة وبعض شركات التمويل. يعني يقول لك: إيش تريد بهذا المال؟ تقول: أريد سيارة أو مواد بناء. يقول: نحن نرسل مندوبا، يرسل مندوبا من قبله على أساس أنه يشتري لك البضاعة، يشتريها ب150,000 ويسجل عليك 170,000، هذا ربا. أقرضك 150 ورددتها 170، ويظن أنه قد حلل هذا الربا بإرسال المندوب، مندوب الصرافة أو الشركة أو كذا، وهذه مجرد حيل وتحايلات على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. يقول الأخ: سئل العلامة الفوزان عن رجل يصلي العشاء والتراويح في 20 دقيقة، قال: هذا إمام سوء. والحمد لله.